الحمد لله، الحمد لله الذي كتب القدر وخلق البشر وابتلاهم بالخير والشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بين يديه المستقر، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله شابه في جماله القمر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغرر ومن سار على نهجهم الأغر. أما بعد، فأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله والاستعداد للقاء الله، فإن الدنيا فانية والآخرة باقية والأقدار ماضية. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أيها الموحدون، إن هذه الدنيا لا تخلو من الشدائد والابتلاء والأحزان والبلاء، من فراق الأحبة والأخلاء ورحيل الأصفياء والأمراض والعناء وفقد المال والشقاء وتسلط الأعداء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان صلبا في دينه اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة كان بلاؤه على حسب ذلك. أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى لما قدر الابتلاء وكتب البلاء أمرنا جل في علاه بأساس الإيمان وسلاح الإحسان، ألا وهو التحلي بخصلة عظيمة، ألا وهي الصبر. فقال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. من أراد الفلاح والسداد والتوفيق فعليه أن يتحلى بهذا الأمر الرباني، ألا وهو الصبر. قال تعالى: اصبروا إن الله مع الصابرين. معية الله مع الصابرين، معية الله مع المحتسبين. وقال جل في علاه: والله يحب الصابرين. منزلة عظيمة ينالونها إذا صبروا واحتسبوا عند الله عز وجل. بل لم يكتفي الله عز وجل في كتابه بذلك، بل بيّن مكانة الصبر فقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال العلماء: كالمطر المنهمر، أي حسنات بلا تعداد. وقال تعالى: إني جزيتهم اليوم بما صبروا، أنهم هم الفائزون، يفوزون بالموعود، يفوزون بالجنة إن تحلوا بهذه الصفة العظيمة وهي الصبر. ولمكانة الصبر عباد الله، ذكرها الله عز وجل في كتابه في 90 موضع، لأهميته، لحاجة المؤمن إليه في حياته. ومن يتأمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد عظم مكانة الصبر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر ضياء، أي نور لك في هذه الدنيا ونور لك في الآخرة. بل قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان السماحة والصبر، وهي من أساليب الحصر. وكأنما حصر الإيمان في هذين المعنيين الجليلين وهما السماحة والصبر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. ولك أن تلقي نظرة في أقوال الصدر الأول من هذه الأمة، يقول فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: وجدنا خير عيشنا مع الصبر. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: إن الصبر بالنسبة للإيمان كالرأس بالنسبة للجسد. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: الصبر معول المؤمن. عباد الله، إن للصبر مجالات عديدة وأبواب كثيرة، ولكنني في هذا المقام أود أن أذكر بمجال عظيم يحتاجه المؤمن والمؤمنة في حياتهم، ألا وهو الصبر عند فقد الأحبة، الصبر عند فقد الحبيب، وعند فقد القريب، وعند فقد الأنيس، وعند فقد الولد، وعند فقد الزوج. كم للإنسان من منازل عالية عند الله عز وجل إن تحلى بالصبر في هذه المواقف، من أولى ذلك أنها من كفارات الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله تعالى به عن خطاياه. بل يقول صلى الله عليه وسلم، وتأمل إلى هذا الحديث العظيم، يقول: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة. من المنازل العظيمة التي ينالها أهل الصبر عند فراق الأحبة ذلكم الموعود بالجنة، كما جاء ذلكم في الحديث القدسي العظيم، يقول الله عز وجل: ما لعبدي المؤمن إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. إنه وعد من الله عز وجل، إنها بشارة من الرحمن لأولئك الصابرين على فقدان أولادهم وعلى فقدان أقاربهم وعلى فقدان ذويهم. بل الأمر أعظم في درجات الآخرة، فقد جاء عن أبي سنان قال: دفنت ابني سنانا وكان على شفير القبر أبو طلحة الخولاني، قال: فلما خرجت من القبر قال لي: يا أبا سنان، ألا أبشرك؟ فقلت: بلى. فقال: حدثني الضحاك عن أبي موسى الأشعري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الولد يقول الله عز وجل لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فتقول الملائكة: نعم. فيقول الله عز وجل: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فتقول الملائكة: نعم. فيقول الله عز وجل: ماذا قال عبدي؟ وهنا وجه الشاهد، ماذا قال عبدي حينما جاءه البلاء، حينما جاءه الابتلاء، ماذا كان موقفه؟ فقالت الملائكة: حمدك واسترجع. حمد الله عز وجل واسترجع على هذه المصيبة وعلى هذا البلاء. فيقول الله سبحانه وتعالى: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رفعة ومكانة عظيمة للصابرين على مثل هذه الابتلاءات. ولكم أن تتصوروا ذلكم الموقف العظيم في قصة أم سليم لما تزوجت من أبي طلحة بعدما كان كافرا، وكان ذلك مهرها، أي دخول أبا طلحة في الإسلام فأنجبت له ولدا، فكان أبو طلحة شديد الحب لهذا الصبي، فمرض الصبي مرضا شديدا، وكان من شأن أبي طلحة أنه يذهب قبيل صلاة الفجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرجع إلا وقت الضحى، ثم بعد صلاة الظهر يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرجع إلا مع العتمة، أي مع صلاة العشاء. فذهب مرة وقبض الله عز وجل ولده، ومات هذا الصبي. فقالت أم سليم: وانظر إلى هذه المرأة المؤمنة الصابرة المحتسبة. قال: لا يخبرن أبا طلحة أحد إلا أنا أنعى إليه ولدي. فلما رجع أبو طلحة في الليل لم تخبره بذلك، سأل أبو طلحة عن حال هذا الصبي، فقالت: هو أسكن ما يكون، أظنه قد ارتاح، كلمة محتملة. فظن أبو طلحة أنه قد عوفي وشافاه الله عز وجل، فعدت له العشاء فتعشى معها، ثم دخل معها في الفراش، فكان منها ما يكون من الرجال إلى النساء، حتى لما كان قبيل صلاة الفجر قالت أم سليم هذه المرأة المؤمنة: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية ثم سألوهم إياها أكان لهم أن يمنعوهم؟ فقال أبو طلحة: لا. فقالت أم سليم: إن الله عز وجل قد أعارك ابنك وقد قبضه إليك، فاصبر واحتسب. فغضب أبو طلحة غضبا شديدا، فقال: تركتيني أفعل ما فعلت، ثم جئت تنعين إلي هذا الصبي؟ فحمد الله واسترجع، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الصباح وأخبره بالخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعرستم الليلة؟ فقال: نعم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركة، فرزقه الله عز وجل نتيجة هذا الصبر والاحتساب بولد اسمه عبد الله، كتب الله لذريته البركة. يقول الإمام البخاري عن سفيان بن عيينة: هذا الولد، هذا المولود الذي جاءهم بعد ذلك، قد كان له 9 من الأبناء كلهم حفظوا كتاب الله عز وجل. درس عملي عظيم من هذه المرأة المؤمنة في هذا الموقف، فإن الابتلاءات تأتي، ونحن في هذه الدنيا وأبناؤنا وأهلونا أمانات يقبضها الله سبحانه وتعالى متى شاء، فعلى المسلم أن يصبر وأن يحتسب الأجر عند الله، وأن ينظر ذلك الموعود العظيم الذي ينتظره في الأخرى. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله، الحمد لله الذي تفرد بالبقاء وكتب على عباده الفناء، أحمده سبحانه وأشكره على النعماء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له عظيم الثناء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، جاءنا بالهدى والضياء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في درب الصفاء. أما بعد، فلكم أيضا عباد الله أن تتأملوا في موقف يسير في حياة أم سلمة رضي الله عنها. قالت أنها سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلفه الله خيرا. تقول أم سلمة: فلما مات زوجي أبو سلمة قلت في نفسي: ومن خير من أبي سلمة؟ كان أول بيت هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يدور في خلدها في لحظة من اللحظات أن يكون النتيجة والثمرة إن التزمت هذا الدعاء أن تفوز بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فقلت ذلك، يعني استرجعت إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: فأبدلني بالنبي صلى الله عليه وسلم. انظروا نتيجة هذا الصبر والاحتساب، وحمد الله عز وجل واللجوء إليه، كم كانت الثمرة طيبة. والإنسان عباد الله إن ابتلي بفقد الأحبة فإنما يملك لهم في هذه الدنيا الاستغفار، ويملك لهم الدعوات الصادقة، ويملك لهم الصدقات الجارية، ويحرص الإنسان من نفسه ومن أهله أن يبتعدوا عن الصراخ والعويل والنياحة، فإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فصلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم خفف على أهل الابتلاء، اللهم هون على أهل البلاء، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم اكس عاريهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا وقرارا واستقرارا ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفق الشيخ سلطان وأيده بالسنة والقرآن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.